الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على بعض ما جاء في باب حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. وذكرنا أن هذا الباب يختلف عن الباب السابق في حماية جناب التوحيد، لأن ذاك يتكلم على حماية التوحيد نفسه، وهذا يتكلم على السياج الذي حول التوحيد وسد الطرق الموصلة إلى الشرك. وذكرنا قاعدة الشريعة في هذا، قاعدة سد الذرائع، قاعدة عظيمة لها كما قلت أكثر من 100 دليل. وتكلمنا على حديث عبد الله بن الشخير، ووقفنا عند قوله السيد الله تبارك وتعالى أخذ أهل العلم من هذا الحديث ومن هذه الجزئية فائدة تسمية الرب جل وعلا باسم السيد. يؤخذ هذا الحديث مشروعية تسمية الله جل وعلا باسم السيد، فيكون اسم السيد من اسماء الله الحسنى. ولكن ان تسأل هل اسم السيد فيه صفة كمال وصفة جلال؟ نقول نعم، فالسيد تطلق على المالك وعلى الرب وعلى الشريف، ومعناها الذي له السؤدد والسيادة الكاملة، ذو السيادة الشرف. فصح أن يؤخذ من هذا الحديث هذا الاسم لله جل وعلا لاشتماله على هذه الصفة الجليلة التي فيها معاني العظمة والسؤدد والشرف. وقلنا لكم بأن عدد من أهل العلم ذكروا هذا الاسم من أسماء تعالى كالحافظ الأصبهاني في كتاب الحجة، وذكرنا لكم أيضا ابن القيم في النونية، ومن هؤلاء أيضا شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتاب قواعد المثلى، وأيضا أنا ذكرته في كتابي بعض الأسماء في الأسماء الحسنى، ذكرت هذا الاسم وذكرت الحديث بإسناده وتخريجه والكلام على معنى هذا الاسم. هذه نقطة الأولى. ولم الشخص الذي ذكر هذا من الحسنى، لأن هذا ليس هو موضوع البحث، يعني لم نقل فلان وفلان أيضا وفلان وفلان، يعني هذا شيء في استطراد. لكن البحث الآن القائم والباقي هو هل يصح تسمية المخلوق بهذا الاسم أم لا؟ هو هذا البحث الذي ان شاء الله جل وعلا نتكلم فيه في هذه الليله. هل يصح اطلاق هذا الاسم السيد على المخلوق ام لا؟ وفي هذا الحديث الذي معنا يظهر لك ان النبي عليه افضل الصلاه والتسليم اشار اليهم اشاره بإنكار قولهم على اختلاف بين أهل العلم، أن هذا فيه تصريح بالإنكار أم فيه إرشاد إلى الأولى، عندما قال لهم قولوا بقولكم لا يستجرينكم الشيطان أو لا يستهوينكم الشيطان، هل هذا فيه إنكار عليهم أن قالوا له يا سيدنا، ولا هذا فيه إرشاد إلى الأولى على قولين اهل العلم. فالمبحث الذي ان شاء الله تكلم فيه هذه الليله واظن نحن جميعا نحتاج اليه لان هذا موجود في مجتمعات المسلمين، هل يصح تسميه المخلوق بهذا ام لا؟ قلنا لكم في الدرس الماضي ذكرنا عدد من النصوص التي ورد فيها تسميه بعض الناس او اطلاق هذا اللقب او هذا الاسم على عدد من الاشخاص الا ابن هذا السيد، وقبل ذلك في كتاب الله والفيا سيدها للباب الى غير ذلك من الادله التي ذكرناها، ولا نزيد مره اخرى ذكرها لاننا نكمل ما سبق. اهل العلم في هذا على اقوال، هل يصح تسميه او اطلاق اسم السيد على المخلوق ام لا؟ الامام مالك يرى المنع مطلقا، القول الاول قول الامام مالك انه يرى المنع مطلقا. هذه الاقوال ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد، في بدائع الفوائد، والشيخ عبد الرحمن الحسن الشايح نقلها منه. فالقول الاول المنع مطلقا وهو قول الامام مالك، والقول الثاني ان هذا، طب ما دليل الامام مالك؟ دليل الامام مالك ان هذا الحديث الذي معنا كان في عام الوفود، هذا الانكار كان في عام الوفود، فيقول بان هذا متاخر وذاك متقدم، فهذا يعتبر ناسخ لما سبق من جواز الاطلاق الحديث التي فيها قوموا لسيدكم ونحو ذلك. لكن طبعا هذا لا يسلم، لانه اذا صح هذا النص في حديث كحديث قوموا لسيدكم قصه سعد بن معاذ، فانه يحتاج الى صواريخ التي تثبت ان باقي الادله التي ذكرناها كانت متقدمه على عام الوفود من قول ان ابن هذا السيد وقوله الحسن والحسين سيدا الجنه، واذا نصح العبد سيده الى غير ذلك. اذا هذه وجهه نظر الامام مالك او المغزى الذي لاحظه. القول الثاني ان هذا مكروه كراهه تنزيهيه، يعني ليست تحريميه وانما كراهه تنزيهيه. القول الثالث الجواز مطلقا الا اذا خيف الغلو، اذا خاف الانسان يحصل به غلو في الشخص المقيل له هذه الكلمه، لان كلمه سيد في الاصل روعي، اذا روعي فيها الصفه فانها فيها نوع من المدح. كلمه سيد اذا رعيت فيها الصفه المعنى الذي فيها فانها فيها نوع من المدح والتشريف للمقول له ذلك، انت سيد وانت سيدنا او يا سيدنا، هذه كلمه تقال في او على سبيل المدح يراعى ذلك. فاذا القول الثالث الجواب الا اذا خيف الغلو، يعني في الشخص الممدوح وان يصاب به العجب مثلا او يعتقد فيه ما ليس فيه. القول الرابع المنع اذا اريد باطلاقه على من يعتقد فيه النفع والضرر، كما يطلقونه على السيد البدوي لانهم يعتقدون فيه انه ينفع ويضر، وكما يطلقونه على بعض النسل مثل فاطمه رضي الله عنها الاسياد والاشراف، البعض منهم يعتقد ان في بعض هؤلاء تحكم بالكون ونحو ذلك، على بعض اعتقادات الصوفية ومن يمشي في دربه. هذه ملاحظة الأقوال. نأتي لأمثلة القائلين بها لنصل في الأخير إلى قول الراجح. الحافظ ابن حجر يرى في ذلك كما فتح الباب من الخامس، يقول يمكن الجمع بأن يحمل النهي عن ذلك على إطلاقه على غير المالك، يعني النصوص جاءت بقول العبد بأيدي يا سيدي، والسيد مالك، فيقول الحافظ يحمل النهي على إطلاقه على غير المالك، يعني المالك يقول له العبد يا سيدي، انه فعلا يملك هذا العبد ويملك التصرف فيه، وغير المالك ليس كذلك، والاذن باطلاقه على المالك، يعني غير المالك لا يقال له سيدي، وانما يقال لمالك العبد يا سيدي، او يطلق عليه السيد. هذا القول الاول، قول حافظ بن حجر. المناوي يقول في فتح القدير او في فيض القدير عفوا، استعمال السيد في غير الله شائع ذائع في الكتاب والسنة. كلمة السيد استعماله لغير الله منتشر في النصوص، حتى في غير الأشخاص، عندك مثلا في الأقوال سيد الاستغفار، عندك سيد الاستغفار اللهم أنت ربي إلى آخره، سيد الاستغفار هو ممكن يوم الجمعة سيد الأيام، وقف على ذلك، يعني حتى في غير الأشخاص توجد فيه الأقوال. فيقول المناوي استعمال السيد في غير الله شائع دائع في الكتاب والسنة، وينقل عن النووي أنه قال استعماله على جهة التعارض. يقول النووي المنهي عنه، يقول النووي المنهي عنه استعماله على جهة التعارض لا التعريف. التعريف بالشخص، من هذا؟ هذا فلان سيد ابن كذا، سيد ابن احمد، سيد ابن علي، او السيد ابن احمد، السيد ابن علي. يقول النووي المنهي عنه استعماله على جهة التعارض لا التعريف، يعني كان النووي الان يصرح لأنه لا بأس لاستعماله على جهة التعريف بالشخص لا على جهة التعظيم أو التعاظم. ابن القيم رحمه الله تعالى، قبل أن انتقل ابن القيم، وجدت في نسختي على دار المعاد الشيخ ابن باز تعليق يقول لا يطلق السيد على شخص على سبيل التمثيل إلا أن يكون معروفا باسم السيد فلا بأس. الشيخ ابن باز في تعليقي على ذات المعاد يقول لا يطلق السيد على شخص على سبيل التبجيل يعني التعظيم إلا أن يكون هذا الشخص معروفا باسم السيد فلا بأس بذلك، يعني هنا على سبيل التعريف، على سبيل التعريف. وسنأخذ إن شاء الله بعد قليل من كلام الشيخ ابن عثيمين ما يقيد هذا، أن هذا يكون على سبيل التعريف مع عدم مراعاة الصفة والوصف، مثل ما تقول فلان السعيد، وقد يكون هذا سعيد هذا بئيسا، وقد يكون سعيدا فلان الراشد أو الرشيد او رشيد، وقد يكون ضالا، فلا تراعي الصفة. فاذا راعيت الصفة فلا يجوز، اذا قلت فلان هذا السيد ورعيت صفة السيادة والسيادة المطلقة، فهذه السيادة المطلقة لا تصح الا لله جل وعلا، فهو السيد بإطلاق، وهو المالك بإطلاق، وهو العظيم بإطلاق جل وعلا. إذا يصح أن تطلق على الكلام على الشخص هذه الكلمة أو هذا اللفظ بشرط أنك لا تراعي فيها معنى الصفة، صفة السؤدد والسيادة، ولكن تقصد بهذا مجرد التعريف فقط به أن هذا الفلان فلان المسمى بهذا الاسم وليس بهذا. وقد تكون هذه قد يكون فيه بعض هذه الصفة وقد لا تكون. اما السيد اطلاق فلا يطلق الا على الله جل وعلا، فهو مالك الملك، وكل من في ملكوته تحت تصرفه وفي قبضته جل وعلا. اذا هذا النقل عن الاحباب. ننتقل الى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تحفة المولود في احكام المولود. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا ينافي هذا، يعني قول سيد الله، لا ينافي هذا قوله: انا سيد ولد ادم، يجمع بين الاقوال، فان هذا اخبار منه عما اعطاه الله من سياده النوع الانساني. يعني انا سيد ولد ادم، هذا اخبار من الرسول عليه السلام بالشرف الذي اعطاه الله جل وعلا، لانه ساد النوع الانساني، ساد البشر وفضله وصرفه عليه. ثم يقول: واما وصف الرب تعالى بانه السيد فذلك وصف لربه على الاطلاق، فان سيد الخلق هو مالك امرهم الذي اليه يرجعون وبامره يعملون وعن قوله يصدرون. فاذا كانت الملائكه والانس والجن خلقا له سبحانه وتعالى وملكا له، ليس لهم عنه طرفه عين، غنى طرفه عين، وكل رغباتهم اليه وكل حوائجهم اليه، كان هو سبحانه السيد على الحقيقه. اذا كان الخلق كلهم يحتاجون ومحتاجين الى رب جل وعلا وهو المتصرف فيهم، لا غنى لهم طرفة عين عنه، فهو السيد على الاطلاق، وهو السيد على الحقيقة، السيد الله تبارك وتعالى. ثم يقول: قال ابن عباس: السيد الذي كمل في سجوده، يعني كمل في سيادته. ثم يقول: والمقصود انه لا يجوز لاحد ان يتسمى باسماء الله المختصة به، الجبار المتكبر، اما الاسماء التي تطلق عليه وعلى غيره كالسميع والبصير، قال البحث تكلمنا فيه قبل ذلك، اما الاسماء التي تطلق عليه وعلى غيره: الرؤوف الرحيم، انه بهم رؤوف رحيم، انا خلقنا الانسان من نطفه انشاد نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، الاسماء التي تطلق عليه وعلى غيره كالسميع البصير والرؤوف الرحيم، فيجوز ان يخبر بمعانيها على المخلوق، ولا يجوز ان يتسمى بها على الاطلاق بحيث يطلق عليه كما يطلق على رب تعالى. يعني ما يجوز ان يقول فلان هذا السميع باطلاق، البصير باطلاق، لا. الاسماء هذه تطلق على الله جل وعلا بهذا الاطلاق، هو السميع والبصير والسيد والرب جل جلاله. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في تحفة المولود، وايضا له كلام اخر في الزياد، لكن هذا خلاصته. عندنا في الاخير فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فيها بعض الفوائد في الجمع بين الاقوال، وفيها زيادات في مباحث اطلاق كلمة السيدة على المرأة، هل صح ام لا، و مبحث اخر سنأخذه في اطلاق التسييد في الاذان او في التشهد، هل صح ام لا. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن الجمع بين الاحاديث سيد الله تبارك وتعالى وحديث انا سيد ولد ادم وقوموا لسيدكم، فذكر ان هذا فيه اقوال، وان القول الاول ان هذا على سبيل الادب، والقول الثاني ان هذا اذا خشيت المفسدة، والقول الثالث انك ان النهي اذا كنت تخاطب شخصا بوجهه، اما اذا كنت تتكلم عن غائب فلا باس بذلك. ثم الشيخ نفسه يقول، والذي يظهر لي والله اعلم، ان هذا جائز لكن بشرط، يعني ترجيح الشيخ ان هذا جائز لكن بشرط ان يكون الموجه اليه السيادة اهلا لذلك، يعني تقول يا سيد فلان، ان يكون فعلا اهلا لذلك. يعني ايش اهلا لذلك؟ يعني الشيخ على ذلك يفصل، والا يخشى محمود من اعجاب المخاطب، لا تخاف ان يحصل له نوع من الاعجاب والعجب بهذا المعنى، وخنوع المتكلم، المتكلم نفسه الذي يقول له يا سيد فلان او يا سيدنا، لا يحصل عنده نوع من الخضوع والخنوع الذي يكون في العبادة. يقول الشيخ، اما اذا لم يكن اهلا لذلك كما لو كان فاسقا او زنديقا فلا يقال له ذلك، حتى لو قرض انه بمرتبة اعلى منه، اعلى منه مرتبة او جاهلا. وقد جاء في الحديث، لا تقولوا للمنافق سيدا فانكم اذا قلتم ذلك فقد اسخطتم ربكم. يعني اذا كان واحد منافق او فاسق حتى لو كان في العمل عندك، لا تخاطبه بهذا اللفظ، لان هذا الحديث نص واضح، لا تقول لمنافق سيدا فانكم اذا فعلتم ذلك فقد اسخطتم ربكم. قد يبتلى انسان مثلا بمدير او برئيس عمل، انسان فاسق او ماجن، فيضطر الانسان احيانا يكتب المخاطبات الرسميه، خاصه عندنا هذه كلمه سائغه، السيد المحترم فلان الفلاني. الانسان اذا وجد الشخص امامه لا يستحق هذه الكلمه يتجنبها، يسلك من يقول المحترم المكرم، ولقد كرمنا بني ادم وما شابه ذلك، او استاذ فلان الفلاني، يتجنبها قدر الامكان. يعني قد تلاحظ وقد لا تلاحظ، على كل حال كل انسان يعني رقيب على نفسه، ينظر الاصلح لذلك الكلمه الاصلح. قد يقول سعادة، طبعا كلمة، طبعا هناك كلمات لا تطلق الا على اصحاب مراتب، يعني معالي لا تطلق الا على الوزراء مثلا، معالي ما ينفعش تقول لرئيس القسم او المدير معالي، مثلا صاحب السعادة او السعادة تطلق على من هم دون الوزراء، وكلاء الوزارة ونحو ذلك. فكلمة السيد عند الناس كلمة مطاطية، يعني سهلة تستخدمها مع اي مدير اي قسم كذا، فانت تستبدل بها كلمة اخرى قدر الامكان، كما قلت لك بعض البدائل، المكرم المحترم الاستاذ ونحو ذلك. يقول الشيخ، وقد جاء في الحديث، لا تقول المنافق سيدا فانكم اذا قلتم ذلك احببتم الله. وكذلك لا يقال اذا خشي محظور من اعجاب المخاطب، اعجاب المخاطب بنفسه او خنوع المتكلم. ايضا في جواب سؤال اخر، هذا موجود في مجموع فتاوى الشيخ، جواب اخر يقول، اطلاق السيد على غير الله تعالى، اشتبه هذا، ان كان يقصد معناه وهو السيادة المطلقة فهذا لا يجوز. اقول مرة ثانية، جواب الشيخ، اطلاق السيد على غير الله، على غير الله تعالى، اذا كان يقصد معناه وهو السيادة المطلقة فهذا لا يجوز. وان كان يقصد مجرد الاكرام، تريد تكرم هذا الشخص باطلاق هذا اللفظ، لان الانسان مثلا له مكانه وله جاهه وله شرف، ان كان يقصد به مجرد الاكرام فإن كان المخاطب به أهلا للإكرام فلا بأس به، ولكن لا يقول السيد بل يقول سيد، بل يقول سيد. إذا هذا الآن رقم اثنين. إذا رقم واحد، إذا كان يقصد بهذا السيادة المطلقة فهذا لا يجوز، أن السيادة المطلقة لله جل وعلا، السيادة المطلقة الكاملة لله جل وعلا، فهو الذي له السؤدد الكامل والعظمة الكاملة سبحانه وتعالى التامة. وإن كان يقصد مجرد إكرام الشخص الذي يستحق الإكرام وليس منافقا وليس فاسقا للحديث، فإنه يقول له لا بأس أن يقول له يا سيد، ممكن يقول يا سيدنا فلان، يا سيد كذا أو نحو ذلك. وإن كان لا يقصد به السيادة والإكرام وإنما هو مجرد اسم فقط فهذا لا بأس به. يعني واحد ما أبواب ولا يراعي قضية ان هو يعني عظيم ولا غير عظيم، شريف ولا غير شريف، له مكانة وله جاه ولا لا، مجرد هو سمي بهذا ويدعى به. ايضا جواب الشيخ ايضا على سؤال اخر يقول لا يستحق احد ان يوصف بالسيادة المطلقة الا الله عز وجل، فالله تعالى هو السيد الكامل السؤدد، اما غيره فيوصف بسيادة مقيدة مثل سيد ولد آدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والسيادة قد تكون بالنسب وقد تكون بالعلم وقد تكون بالكرم وقد تكون بالشجاعة. يعني انسان يسود قومه بشجاعته، انسان يسود قومه بكرمه، انسان يسود قومه بالعلم وقف على ذلك. وقد تكون بالملك او الملك كسيد المملوك، وقد تكون بغير ذلك. وقد يقال للزوج سيد بالنسبة لزوجته كما في قوله تعالى والفا يا سيدا لدى الباب. الفائدة الأخيرة في كلام الشيخ ابن العثيمين في جمع الأحاديث يقول لا يرتاب عاقل أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، فإن كل عاقل مؤمن يؤمن بذلك، والسيد هو ذو الشرف والطاعة والإمرة، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله، من يطع الرسول قد أطاع الله، ونحن وغيرنا من المؤمنين لا نشك أن نبينا صلى الله عليه وسلم أن نبينا سيدنا وخيرنا وأفضلنا عند الله سبحانه وتعالى. كل واحد من أهل الإيمان يعترف بهذا، لكن خلاف في كلمة الإطلاق وأنه المطاع فيما يأمر به صلوات الله وسلامه عليه. ومن مقتضى اعتقادنا أنه السيد المطاع عليه السلام ألا نتجاوز ما شرع لنا من قول أو فعل أو عقيدة. هو الآن نريد أن نتوصل إلى مسألة الاتباع. إذا كنت فعلا تعتقد أنه السيد فعليك أن تتبع هذا السيد المطاع، لأنه معاني السيد المطاع. يأتيك واحد من العوام أو من غير العوام يجادلك فيه لماذا لا تسيد في الأذان، لماذا لا تسيد في الصلاة، فتقول له إذا كنت أنت تعتبره سيدا هذا السلام هو سيد وهو مطاع، فعليك أن تتبعه فيما أتى به. ومما أتى به أنه لم يأمرنا أن نسيده لا بالأذان ولا في التشهد الصلاة وكذلك الأذكار المذكور فيها صلى الله عليه وسلم. الشيخ يريد أن نفعل هذه المسألة المهمة. يقول الذي هو مقتضى اعتقادنا أنه السيد المطاع عليه السلام أن لا نتجاوز ما شرع لنا من قول أو فعل أو عقيدة. ومما شرعه لنا في كيفية الصلاة عليه التشهد المقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو نحوها من الصفات الواردة في كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وإذا لم ترد هذه الصيغة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأفضل ألا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بها، وإنما نصلي عليه بالصيغة التي علمنا إياها، لأن السائل رفع إليه السؤال عن صيغة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، فهذه الصيغة لم ترد في كتاب من كتب السنة، بل الوارد ما علمنا إياه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يقول الشيخ وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أن كل إنسان يؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم سيدنا فإن مقتضى هذا الإيمان ألا يتجاوز الإنسان ما شرعه وألا ينطق عنه. يعني إذا كنت أنت فعلا حاضر في اعتقاد السيادة له عز السلام السيادة المقيدة فإنه السيد ولي آدم فإنه ينبغي عليك ألا تزيد عليه ولا تنقص، لأن السيد هو المطاع، فلا يتبع في دين الله ما ليس منه ولا ينقص من دين الله ما هو منه، فإن هذا هو حقيقة السيادة التي هي من حق النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن أولئك المبتدعة لأذكار أو صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بها شرع الله اللي هي كصلاة الفاتح اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق وصلاة الجنية، وعندهم القراءة هذه أفضل من قراءة القرآن بكذا ألف مرة إلى آخره. يقول لم يأتي بها شرع الله تنافي دعوى ان هذا الذي ابتدع يعتقد ان محمدا صلى الله عليه وسلم سيد، لان مقتضى هذه العقيده الا يتجاوز ما شرعه. اذا كان فعلا هو متمسك بالمعنى معنى هذه اللفظه قد ياتي واحد من العوام يجادلك مجادله كبيره، لماذا ونحن في سنين طويله من سنين الدعوه يعني وجهنا من العوام الكثير والكثير، لماذا لا تسجد في الصلاه؟ لماذا لا تسجد الاذان؟ لماذا اذا تكلمت لا تذكر التسجيل؟ ينكرون يعني سنين طويله كانوا في بلادنا هنا في غير هذه المحافظه يسيدون في الاذان، وبفضل الله جل وعلا وامنا به على البلاد هي دعوة دعوة السنة الحمد لله. اعتقد انه يعني لا توجد بعد الان ترفع التسجيل في الاذان على ما اظن والله اعلم، قد يكون هذا شيء شاذ في بعض القرى والمراحي، لكن غالب لله الحمد ان هذا قد اندفع، ولكن ظل الناس سنين طويلة يجادلون في هذا. ولعلي ذكرت لكم مرة يعني في الثمانينات خرجت مرة مع جماعة التبليغ في نواحي القاهرة، وكان معي كتاب فهم البخاري وبعض كتب السنة وكذا، فكان جاء الدور علي بالبيان الذي يلقى بعد العصر، فألقيت البيان ذكرت بعض الأحاديث وذكرت اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم أذكر التسجيل، وشرحت بعض الكلمات في ذاك الحديث. فقام المسؤول عن الجماعة ويسمى بالأمير قال أما تخشى أن تنزل عليك فتنة من السماء؟ فقلت له لماذا؟ قال تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقول قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت له هو الذي علمنا ذلك. قال يا رسول الله كيف نصلي عليه؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم عليك حميد المجيد وهو ذلك على محمد هو الذي علمنا ذلك. فهل نترك قوله اللي قولك او لقول احد من الناس؟ فيعني كذا يعني لولا اننا كنا في مكان بعيد يعني كذا ان تطرورنا من الخرجة هذه التي كان فيها بعض الاعجاز كما ذكرت لكم من قبل ومما قال لي لماذا تفسر الاحاديث تذكر الكلمة ومعناها مثلا. قلت له لان هناك بعض الكلمات الصعبة في الاحاديث العوام التي امامنا لا يفهمونها. قال لا يعني نحن من مذهبنا في الخروج ان ندع كل انسان الله جل وعلا يفهمه على قدر تقواه وعلى قدر ما عنده من العلم من الدين والتقوى في قلبه ينزل في قلبه من الفهم على قدر ما عنده من التقوى فلا يذكرون تفسير الاحاديث. وهذا الآية موجود يعني اذا قرأت هذا معهم تجدهم يذكرون الاحاديث ولا يفسرونها ولا يذكرون تفاسير اهل العلم لا يقولون كل انسان يفهم الله جل وعلا على قدر ما عنده من التقوى. واذا مشي وراء هذا القول فانه لم يكن لاحد من اهل العلم ان يكتب كلمه كان او تفسيرا في كتاب لا لكتاب الله ولا لاحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احرقت دواوين السنه ودواوين الشروع لو مشينا خلف كلام هؤلاء. يقول الشيخ في نهايه كلامه في مساله مهمه في تفسير المراه سئل عن عباره السيدة عائشة رضي الله عنها قول بعض الناس السيدة عائشة رضي الله عنها مثلا فأجاب قائلا لا شك أن عائشة رضي الله عنها من سيدات نساء أمة ولكن إطلاق السيدة على المرأة والسيدات على النساء هذه الكلمة متلقاه فيما أظن من الغرب حيث يسمون كل امرأة سيدة وان كانت من اوضع الناس لانه كانت امرأة حقيرة او امرأة فاسقة او امرأة زنديقة او امرأة خبيثة يسمونها سيدة وان كانت من اوضع الناس لانهم يسودون النساء اي يجعلوهن سيدات مطلقة. والحقيقة الشيخ يقول كذا ان المرأة امرأة وان الرجل رجل وتسمية المرأة بالسيدة على الاطلاق ليس بصحيح. يقول الشيخ نعم من كانت منهن سيدة بشرفها في دينها او جاهها او غير ذلك من الامور المقصودة فلنا ان نسميها سيدة سيدة مثلا هذه القرية او هذه القبيلة او هذا الحي او هذا البيت او هذه الدار ولكن ليس مقتضى ذلك اننا نسمي كل امرأة سيدة يعني لا يصح ان نطلق على كل امرأة سيدة. والان تجد في بعض الاماكن مثلا الحمامات للسيدات والرجال سمي حمامات للنساء وحمامات للرجال او مثلا شبابيك مثلا او شبابيك في البنوك او في بيع الخبز او نحو ذلك سميه خاص بالنساء والثاني خاص بالرجال كما سمى الله جل وعلا في كتابه وهذه نصورة النساء في القرآن العظيم فلا تجد في هذه الأماكن قسم خاص بالسيدات أو منفذ خاص بالسيدات أو حمامات خاصة بالسيدات في أماكن عامة مثل المطارات أو الأماكن المغصبة نحو ذلك. لا الشيخ يقول لا يصح ان نطلق السيدة على كل امرأة بل اذا كان هناك امرأة لها سؤدد في قومها او في دارها او في محلها لا بأس ان تطلق ذلك مبينا. ثم يختم يقول كما ان التعبير بالسيدة عائشة والسيدة خديجة والسيدة فاطمة وما اشبه ذلك لم يكن معروفا عند السلف لم يكن معروفا عن السلف وهذه اظن كثير من الاخوه تجدها على لسانهم اذا سال السؤال قال الله قرأت في حديث سيدة عائشة قالت كذا، قرأت أن سيدة فاطمة عملت كذا، قرأت أن سيدة خديجة قيل لها كذا. كثير من الإخوة حتى بعض يقول له هذا ليس من السنة، يقول نعم، والأسبوع الذي بعده انسى، وهكذا يتعود. كان على هذا الوضع 10 سنين 20 سنة 20 عاما أكثر أقل اعتاد. إذا قرأ الآن كتب السنن وكتب المسانيد وكتب المعاجم وكتب السير لا تجد أنهم كلما ذكروا أمهات المؤمنين قالوا السيدة فلان سلم فلان. عندك آلاف الأحاديث في مئات الكتب لا تستطيع أن تخرج منها حديثا واحدا فيه قالت السيدة عائشة أو روى من أبو هريرة عن السيدة عائشة أو روى عروة عن خالتي السيدة عائشة، ما تجد هذا. وعندك كتب الأجزاء وكتب المسانيد مثل أحمد بدأ فيما يمارس الإمام الحديث لا تستطيع أن تستخدم حديثا واحدا فيها. فمن أين أتى الناس بهذا؟ يقول الشيخ أن هذا أتى من الغرب، فيقول بل كانوا يقولون أم المؤمنين عائشة، أم المؤمنين خديجة، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونحن ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك فائدة جميلة ذكرناها في مسألة التسهيل في الأذكار الأذان في التشهد، ذكرناها في دروس المصطلح شرح على نقطة أو نقطة النظر من فتوى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الأمر، نقلها تلميذه الحافظ السخاوي ونقلها من كتاب معجم الملاهي اللغوية للشيخ بكر أبو زيد، ينقلها من كتاب الشيخ القاسمي، من كتاب القاسمي في شرح على الفضل المبين في شرح الأربعين للعجلون. يقول لطيفة للعلماء اختلاف في زيادة لفظ سيدنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل يصح الصلاة عليه السلام على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد أم لا. يقول وقد وقفت على سؤال رفع لأبي الفضل الحافظ بن حجر في ذلك فأجاب عنه أجاب وهكه بنظره. سئل الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عن صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو خلو الصلاة سواء قيل بوجوبها أو بنفيها، هل يشترط فيها أن يصفه صلى الله عليه وسلم بالسيادة بأن يقول مثلا صل على سيدنا محمد أو على سيد الخلق أو سيد ولد آدم، أو يقتصر على قولي اللهم صل على محمد، وأيهما أفضل؟ الإتيان بلفظ السيادة لكونها صفة ثابتة له، كل الناس كما قلت وكل مؤمن يعترف بأن السيادة صفة ثابتة له صلى الله عليه وسلم، أو عدم الإتيان، هل أفضل عدم الإتيان لعدم ورود ذلك في الآثار؟ يعني هل الأفضل الإتيان بالتأكيد لأنها صفة ثابتة باتفاق، أم الأفضل عدم إتيان التأكيد لأنها لم ترد في الأحاديث؟ هذا السؤال وجه لحافظ عصره الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى شارح البخاري، فأجاب رضي الله عنه كما هنا يقول نعم اتباع الألفاظ المأثورة أرجح. حافظ بن حجر يقول اتباع الألفاظ المأثورة أرجح، ولا يقال لعله ترك ذلك تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك لا الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينفعش يقول له قولوا اللهم صل على سيدنا، لان هذا إن هو في تعظيم لشأن نفسه وهو زيدنه التواضع، هذه شبهة. الحافظ بن حجر يرد عليها يقول لا يقال لعله ترك ذلك تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، كما لم يكن يقول عند ذكره صلى الله عليه وسلم. وأمته مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذكر. لماذا؟ لأننا نقول لو كان ذلك راجحا لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين. طيب يعني لو سلمنا أن كلامه كان صحيح أنه ترك ذلك تواضعا، لماذا لم يفعل ذلك الصحابة على ذلك رضوا عنه؟ لماذا لم يفعل هذا أبو بكر الصديق بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولم يفعل هذا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الأئمة ولا الصحابة الكبار ولا التابعون؟ لأن المحظور الذي أنجز زعمه قد ارتفع بموته صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ولو كان ذلك راجحا لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين، ولم نقص في شيء من الآثار عن أحد من الصحابة ولا من التابعين أنه قال ذلك، مع كثرة ما ورد عنه من ذلك. كان بعضهم يقول حدثني صادق المصدوق كما يقول مسعود، حدثنا خليلي صلى الله عليه وسلم، حبيبي كما في بعض الروايات، لكن لم نجد احدا من الصحابه. وهذا كلام الحافظ رجل متبحر امير المؤمنين في الحديث، لم نجد احد من الصحابه ولا من الائمه ولا من التابعين صرح بهذا. يقول هذا الامام الشافعي اعلى الله درجته، وهو من اكثر الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، هو والائمه الاربعه وائمه المسلمين. قال في خطبه كتابه الذي هو عمده اهل مذهبه: اللهم صل على محمد، الى اخر ما ادلاه اليه اجتهاده، وهو قوله كلما ذكره الذاكرون. فهذا مشروع الشافعي، اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون او غفل عن ذكره الغافلون. هذه منتشرة عن الشافعي، لكن لم يقل اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ: وكأنه استنبط ذلك من الحديث الصحيح الذي فيه سبحان الله عدد خلقه، وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم قال لام المؤمنين ورآها قد أكثرت التسبيح وأطالته: قد قلت بعدك كلمات لو وزنت لما قلت لا وزنتهن. والحديث صحيح مسلم معروف، وذكر ذلك اللي هي الأربع كلمات: سبحان الله بحمد عبد الخمسة وزنت عرشه وهدى نفسه ومداد كلماتي. وكان عليه الصلاة والسلام يعجبه الجواب عند الدعاء. هذا نهاية كلام الحافظ ابن حجر الذي ذكره تلميذ السخاوي ونقله القاسمي في هذا الكتاب الفضل المبين في شرح الأربعين. يعني يمنع أن يسيد الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد أو في الأذان، وأيضا يلحق بذلك الأذكار. الأذكار تقال كما هي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم الصحابة الذكر الذي يقوله إذا أخذ مرجعه وأراد من الصحابة أن يرجعه ويعيده، قال الصحابي: ورسولك الذي أرسلت؟ فقال: لا، ونبيك الذي أرسلت. مع أن الذي يظهر لأول وهلة أن رسولك الذي رسولك الذي أرسلت يعني أقرب، الرسول مرسل، رسولك الذي أرسلت، لكن قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. فلم يقبل منه الصحابي أن يستبدل كلمة نبيك بكلمة رسولك في هذا الذكر. فالأذكار تبقى قبل كما هي، فالأذكار تبقى كما هي، ويبقى لك ان تعرف بان الشرف الذي يؤتيه النبي صلى الله عليه وسلم انما يؤتيه بتحقيق عبوديته لله جل وعلا، وكونه عبدا رسولا، وكونه عبدا رسولا. وقد مدحه الله جل وعلا او قد ذكره الله جل وعلا بنفس العبودية فسمه عبدا في اشرف المواطن في اشرف المواطن كما نبهنا على ذلك مرارا موطن الاسراء سبحان الذي اسرى بعبده ليلا وهذا كان من معجزات وموطن المعراج فاوحى الى عبده ما اوحى وكذلك موطن انزال القران الكريم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب تبارك الذي نزل الفرقان على عبده كذلك موطن التحدي وان كنتم في غير مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره هذا اشرف المواطن اطلق على نبينا صلى الله عليه وسلم العبد وكلمه العبد اشرف المواطن فالسياده والشرف الذي ناله النبي صلى الله عليه وسلم من تحقيق العبوديه وكوني عبدا رسولا نرجع الى باقي الحديث ونكمل الكلام على باقي الكلمات التي فيه بعد قوله السيد الله تبارك وتعالى قلنا وافضلنا فضلا يعني فضلكم افضل من فضلنا واعظمنا قولا قلنا القول والقدره والغنى والعطاء فقال قولوا بقولكم او بعض قولكم قيل بان هنا محذوف يعني اتركوا بعض قولكم اتركوا بعض قولكم او دعوا بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان يعني لا يتخذنكم جريا رسولا ووكيلا الى القول المنكر هذا حديث رواه ابو داود بسند جيد في كتاب الادب كتاب الادب باب في كراهيه التمادى قال وعن انس رضي الله عنه ان ناسا قالوا يا رسول الله يا رسول الله قال الان نداء صحيح نداء صحيح يا رسول الله يا نبي الله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لا تقل له تعالى يا محمد خذ يا محمد لا لابد يكون في نوع من التشريف والترجيل يا رسول الله يا نبي الله كما قال مجاهد وقتادة لا تدعوه باسمه كما يدعو بعضكم بعضا يا محمد ولكن يا رسول الله يا نبي الله هكذا في تفسير هذه الآية من سورة النور فقال يا رسول الله يا خيرنا هذه صحيح وابن خيرنا هل هو ابن خيرنا بإطلاق الجواب ابن خيرنا فقط في النسب لأن والد ابن سلم مات كافرا فانتفت عنه الخيرية في المقام وانما الخيرية بقيت له في النسب وسيدنا وابن سيدنا نفس الشيء وابن سيدنا يعني في النسب فقط في النسب فقط لان هما نسب ان يتسلم اشرف انساب قريش كما في الحديث الصحيح اذا وسيدنا وابن سيدنا اذا النسب فقط وليس في النسب والمقام لان والد اهل السلم مات كافرا كما في حديث ابي وابوك في النار او ان ابي واباك في النار وهذا لا يسلم به كثير من الصوفيه وحتى اصحاب الشهادات والدكتورات الان في هذا العصر بعض خليج الازهر يجادل في هذا واظن قرانا لكم مره هنا مقاله في من يجادل في هذا ويزعم ان عبد الله ما والد وسلم مات مؤمنا وربطنا عليه في كلام طويل في محاضره كامله فقال يا ايها الناس قولوا بقولكم يعني يا ايها الرسول يا ايها النبي ولا يستهوينكم الشيطان يعني لا يزينن لكم الهوى لا يستهوينكم لا يزينن لكم الهوى فتقول المنكر انا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الشرف شرفوه بانه عبد رسول الله ففي هذه الكلمة رد على طائفتين، أنا محمد عبد الله، رد على الغلاة الذين يغلون فيه ويقولون يا أكرم الخلق ما لمن ألوم به سواك. عند حلول الحادث العمل فإن من جودك الدنيا وضحرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا رد عليه هذه الكلمة أنا محمد عبد الله هو عبد لا يعبد صلى الله عليه وسلم. وقال لا تنظروني كما أطلت النصارى إن مريم، إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله. الكلمة الثانية ورسوله رد على طائفتين أو كل الطوائف المنكرة لرسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام. ففي هاتين الكلمتين رد على كل هذه الطوائف الغلاة والهفاة المفرطين الذين فرطوا والمفرطين الذين انكروا نبوته والذين قالوا في حقي حتى اوصلوا الى ما قربوا بي. ما احب ان ترفعوني فوق منزلة التي انزلني الله، منزلته التي انزله الله انه عبد رسول، عبد رسول. ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي التي انزلني الله عز وجل. هذا الحديث رواه احمد والنسائي، وقال الحافظ ابن حجر فتح الباري رجال وثقات صححه غير واحد في مسائل. الاولى التحذير من الغلو او تحذير الناس من الغلو، وهذا تكلمنا عليه. ثاني ما ينبغي ان يقول من قيل له انت سيدنا، ينبغي ان يقول له السيد الله. الثالث قوله لا يستجري انكم الشيطان مع انهم لم يقولوا الا الحق، وهذا قلنا لانها تحتمل ان تكون انكار او قد تكون ارشاد الى الاولى. الرابع قوله ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي، ومنزلته انه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ونكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.